وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الخزيرة. قال: النبر الخزيرة من النخالة، والحريرة من اللبن. ذكر الحافظ رحمه الله في فتح أن الخزيرة هي يعني طعام يصنع من قطع اللحم، تطبخ ثم يوضع عليها الدقيق. قال: فإن كان فيها لحم فهي الخزيرة، وإن لم يكن فيها لحم فهي الحريرة. فقول من اللبن، يقول هذا خلاف المشهور، والمعروف أنها تكون من الدقيق مع الماء. فإن كان مع لحم فهي خزيرة، وإن لم يكن معها لحم فهي الحريرة. وقال لعله قيل من اللبن، شبهها باللبن لأجل بياض الدقيق، فإن المعروف أنها من الدقيق وليست من اللبن. قال: حدثني يحيى بن مكير، حدثني الليث عن وقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني محمود بن ربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، فوددت يا رسول الله أنك تأتي فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. هذه الرواية تبين سبب عذره رضي الله عنه وعدم صلاته مع الجماعة من أجل الوادي الذي يحول بينه وبين المسجد، وليس لأجل البصر فقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن لابن أم مكتوم كما في صحيح مسلم، مع أنه أعمى. وهذا قال: أصابني في بصري أو أنكرت بعض الشيء. هذه الرواية قال: أنكرت بصري، يعني أنه ما عمي لكن ضعف البصر. فبعض الروايات ليس فيها هذه الزيادة، إذا كانت الأمطار سال الوادي، فيكون في الحديث إشكال كيف أذن له مع أنه لم يكن أعمى ولم يأذن لابن مكتوم وهو أعمى. نقول هذا هو السبب، أنه لا يستطيع الوصول من أجل الوادي الذي يسيل بينه وبين المسجد. فإذا الانقطاع عن المسجد مؤقت وقت جريان الوادي، فإذا زال الماء ذهب. فقال: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه حين ارتفع النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال لي: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فكبر، فصففنا، فصلى ركعتين ثم سلم. في هذا الحديث بدأ بالصلاة. في حديث أنس رضي الله عنه لما دخل بيته وأكل عندهم تمرا قال: قوموا ثم فلأصلي لكم، فأكل ثم صلى في بيت أنس. قال العلماء: إذا كان المقصود من الإتيان الصلاة بدأ بها، إن كان المقصود الطعام بدأ به ثم إن شاء صلى وإن شاء لم يصلي. فبدأ بالصلاة في قصة عتبان لأنه دعاه لأجل الصلاة، والطعام كان تبعا، فبدأ بالأهم أو بدأ بالمقصود من الزيارة وهو الصلاة، ثم ثنى بالطعام لأنه تبع. أما في حديث أنس وقصة أنس رضي الله عنه فإنه دعي للطعام فبدأ به، ثم بعد ذلك قام وصلى بهم ركعتين. وفيه جواز صلاة الجماعة في غير الصلوات المكتوبة وفي غير صلاة التراويح، فلا بأس إذا صلى الناس جماعة صلاة ضحى أو بالليل، ولكن بشرط أن لا يتخذ سنة راتبة، يعني إذا فعل أحيانا فلا بأس. هنا صلى بهم جماعة فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم. وهذا أيضا فيه دليل على أنه يشرع أن يصلى في المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو لم يكن له فضل لما أجاب عتبان إلى هذا الطلب، أنه طلب أنه يصلي فيتخذه مصلى. فهذا دليل على أن هذا المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيه فضل، وإلا لما طلبه عتبان ولما أجابه النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قال قائل فلماذا إذن نهى عمر رضي الله عنه عن تتبع الأماكن التي كان التي قد صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الأسفار؟ هذا معروف عن عمر. أجاب ابن رجب رحمه الله قال لئلا يحصل غلو في هذه الأماكن، لأنه إذا كثرت الزيارة لهذا المكان ربما يشد إليه الرحل، وهذا حرام لأنها خارج المدينة في الأسفار، ينزل في هذا المكان وصلى وفي ذاك المكان وصلى، فتتبع هذه الأماكن قد يجر إلى الغلو وتعظيم تلك الأمكنة بالأسفار، وربما يكون فيها شيء من التبرك والغلو حتى يصل لحد الشرك. فلذلك نهى عمر عن تتبع تلك الأماكن، لأن إنسان موجود في المدينة. لو أن إنسان مسافر ومر بالمكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بدون قصد، يعني بدون شد رحل بدون تكلف، وقال هذا الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فلا شك أن الصلاة فيه خير من الصلاة في غيره، لكن التقصد والذهاب إليه لأجل الصلاة فقط فهذا يكون سببا في الغلو، ولذلك نهى عنه عمر رضي الله عنه خشية الغلو. قال فصلى ركعين ثم سلم وحبسناه على خزير صنعناه فثاب في البيت رجال من أهل الدار. هذا يدل على يعني تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث دعى إلى هذا الطعام المتواضع، يعني ليس لحما مباشرا، قطع لحم صغيرة في حساء من دقيق، يعني مثل الشوربة أو قريب منها يكون فيها قطع لحم. لو عزم إنسان اليوم عزمه آخر على مثل الشوربة معها لحم قطع لحم صغيرة، يعني ماذا يقول الناس عنه؟ يعتبرون إهانة له، فكيف يعزم على شوربة؟ وهذا السيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام يدعوه عتبان ويحبسه بعد الصلاة على هذا الطعام، ويرونه طعاما طيبا، حساء من دقيق فيه قطع لحم، يرونه طعاما طيبا. هذا يدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وعلى شدة الحال التي كانوا عليها، كانوا في حال شديدة من قلة الأطعمة والألبسة، وصبروا لأن الدنيا لا تساوي شيئا، فلو كانت الدنيا لها قيمة عند الله لفتحها على نبيه عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام، ولكن الله تعالى جواها عن نبيه وعن أوليائه، وفتح على فارس والروم والكفرة والفجرة لحكم يريدها جل وعلا. ثم لما صبروا فتح الله عليهم الدنيا بعد ذلك، وبدأ الفتح من فتح خيبر فما بعد، بدأت تفتح الدنيا حتى فتح الله عليهم كنوز كسرى وقيصر وملكوا مشارق الأرض ومغاربها رضي الله عنه. قال فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا، فقال قائل منهم أين مالك ابن الدخشن، وفي بعض الألفاظ ابن الدخشم بالميم، عندكم بالنون مالك ابن الدخشم، بعض الروايات بالميم. فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل، ألا تراه قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. قال الله ورسوله أعلم. قال قلنا فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين، يعني شاهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان والإخلاص، كان يتهم بالنفاق فشاهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان والإخلاص، لكنه كان يعني وجهه للمنافقين، تحدث معهم ويعني يجالسهم، فشكوا أنه منهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه ليس منهم، فقال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إذا قال لا إله إلا الله وأدى شروطها، شروط نجا من النار، وإذا نقص من الواجبات، لأن إذا خل بالشرط انتقضت لا إله إلا الله فلم تنفعه. لما قال لا إله إلا الله مع بقية الشروط، شروط لا إله إلا الله الستة المعروفة، فإذا جاء بها نفعته ونجا من النار، وإذا نقص في تكميلها، تكميل الواجب، فإنه لا يحرم عن النار تحريما كاملا، يحرم خلوده في النار، يحرم عن النار على جهة الخلود. فإن جاء بلا إله إلا الله مع الشروط والكمال حرم عن النار تحريما تاما ولم تصيبه النار أبدا. وإذا نقص من الكمال الواجب فإن التحريم يكون تحريم الخلود، أنه يحرم خلوده في النار وقد تصيبه النار. وإذا أخل بالشروط انتقضت لا إله إلا الله فلم تنفعه والعياذ بالله. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، الدليل على أهمية الإخلاص وأن يقولها لوجه الله، فإن قالها رياء وسمعة لم تنفعه كما قال المنافقون وهم في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. قال ابن شهاب: ثم سألت الحصين ابن محمد الأنصاري أحد بن سالم وكان من سراتهم أي من ساداتهم عن حديث محمود فصدقه. باب الأقط. الأقط معروف هو اللبن الذي يطبخ ثم يجفف ويؤكل يابسا، هذا هو العقد. وقال حميد: سمعت أنسا رضي الله عنه بنى النبي صلى الله عليه وسلم بصفية فألقى التمر والأقط والسمن. قال عمرو بن أبي عمرو عن أنس رضي الله عنه: صنع النبي صلى الله عليه وسلم حيسا. الحيس معروف طعام يصنع من الأقط والتمر والسمن. وحدثنا مسلم إبراهيم حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهدت خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضبابا وأقطا ولبنا، فوضع الضب على مائدته، فلو كان حراما لم يوضع، وشرب اللبن وأكل الأقط. باب السلق والشعير. قال في الحاشية: السلق نوع من البقل. البقول معروف هي النباتات التي لا ساق لها، النباتات الخضراء التي ليس لها ساق يعني متين، كالبقدونس والكزبرة والجرجير وما شابه ذلك من النباتات والبصل وما شابه، سمى البقول. نوع من البقول معروف يطبخ مع غيره من الخضار أو مستقلا. حدثنا يحيى بن خير حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال: ان كنا لنفرح بيوم الجمعه كانت لنا عجوز تاخذ اصول السلق فتجعله في قدر لها فتجعل فيه حبات من شعير، اذا صلينا زرناها فقربته الينا، وكنا نفرح بيوم الجمعه من اجل ذلك، وما كنا نتغدى ولا نقيل الا بعد الجمعه، والله ما فيه شحم ولا ودك. هذا يدل على شدة الحال، فالصحابة رجال كبار وفضلاء ويفرحون بهذا الطعام اليسير الذي تقدمه تلك المرأة، يعني ما قال والله يعني عيب علينا ندخل بيت امرأة وتضيفنا امرأة ونحن رجال كبار، ويأكلون هذا الطعام يفرحون به شدة الحال. والإنسان الذي يكون في الرخاء وفي النعمة لا يعرف مثل هذه الأمور، يستحقر أشياء يعني رفيعة من الطعام واللباس، لأنه ما ذاق الحاجة، نسأل الله العافية والسلامة، لكن من ذاق الجوع والفاقة فإنه يفرح بأدنى ما يكون من الطعام، لأنه ما يجد شيئا، يعني قد يلتمس في بيته ما يجد تمرة واحدة يأكلها، وقد يبقى الإنسان اليوم واليومين والثلاثة ما أكل شيئا. فإذا جاءه مثل هذا الطعام، يعني نوع من الخضار يطبخ مع الماء ويضع عليه حبات من الشعير، شعير وخضار، ويفرحون به، وقد لا يشبعون منه، يعني مجموعة جماعة يدخلون هذا البيت وتقدم لهم، يعني مهما كان فإنه لن يشبعهم، لكنه يسد الرمق ويذهب بعض الجوع، فكانوا يفرحون به رضي الله عنهم في شدة الحال. نحمد الله ونشكره على ما أنعم علينا. وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة، يعني كانوا يشتغلون بالرواح والتبكير إلى الجمعة رضي الله عنهم. والغداء ليس هو الغداء المعروف الآن اللي يؤكل بعد الظهر، لا، الغداء الذي يؤكل في من أول النهار بالغدوة أو الغدو، الغدو منسوب إلى الغدو، الغداء هو الطعام الذي يؤكل بالغدو وهو أول النهار. فكانوا رضي الله عنهم يبادرون إلى الجمعة من أول النهار، لا يشتغلون بأكل ولا بنوم ولا بشيء، بعضهم يذهب بالمصابيح يصلي الفجر ويحمل المصباح لأن النور لم يظهر، ولا إذا كان صلى في مسجد لا صلى في الجمعة يأخذ معه المصباح ويذهب إلى صلاة الجمعة بعد صلاة الفجر مباشرة، حرصا على التقدم والتبكير إلى صلاة الجمعة. يعني كان الدين أكبر همهم رضي الله عنهم، وكانوا قد حبسوا أنفسهم على طاعة الله جل وعلا، فينامون مبكرين ويأخذون حظهم من النوم بالليل، فإذا أصبحوا تفرغوا لطاعة الله. يوم الجمعة ما في عمل، لأنهم كانوا يكدحون في مزارعهم مشتغلون أو في تجاراتهم أو في أعمالهم، يوم الجمعة يوقفون تلك الأعمال فيذهبون إلى المساجد من أول النهار، يصلون الفجر ويتوجهون إلى صلاة الجمعة، فلا أكل ولا نوم قبل صلاة الجمعة. قالوا والله ما فيه شحم ولا ودك، يعني أنه طعام زهيد، ولكن يفرحون به من شدة الحاجة. قال باب النهش وانتشال اللحم. حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب، حدثنا حماد، حدثنا أيوب عن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا ثم قام فصلى ولم يتوضأ. وعن أيوب وعاصم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انتشل النبي صلى الله عليه وسلم عرقا من قدر فأكل ثم صلى ولم يتوضأ. يعني هذا يدل على أنه لا بأس بأخذ اللحم الذي يكون في العظم ويأكله، يقطعه بأسنانه. يعني بعض الناس قد يستعيب الإنسان يأخذ العظم الذي فيه اللحم وينهسه بأسنانه، النهس والنهش وتقطيع اللحم بأطراف بالقواطع بأول الفم، هذا معروف يسمونه العرمشة في اللغة العامية المشهورة، فلان يعرمش، يعني يأكل اللحم القليل العالق بالعظم، يقطعه بأسنانه الأمامية، وهذا يعني لا بأس به، لا بأس يأخذ العظم فيه اللحم ويقطع اللحم بأسنانه، ما في بأس. وإذا أحيانا يقطعوا بالسكين كما رأى في الحديث الآخر، لو قطع اللحم بالسكين وأكل فدعا إلى الصلاة فطرح السكين، فأحيانا يقطعه بالسكين إذا دعت الحاجة، كان مثلا اللحم يعني قطعة كبيرة وقد يكون لحم شديدا لم ينضج تماما فلا يستطيع قطعه باليد، أو يكون حارا لا يستطيع قطعه باليد، فإذا احتاج قطعه بالسكين فلا بأس، أو يأخذ العظم في اللحم ويقطعه بأسنانه. باب تعرق العضد. حدثني محمد المثنى قال حدثني عثمان بن عمر حدثنا فليح حدثنا أبو حازم المدني حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو مكة. حدثني عبد العزيز بن عبد الله حدثنا محمد بن جعفر عن أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة السلمي عن أبيه أنه قال كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم، فأبصر حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي فلم يؤذنوني له، وأحب لو أني أبصرته، فالتفت فأبصرته فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت الصوت والرمح، فقلت لهم ناولوني الصوت والرمح، فقالوا لا والله لا نعينك عليه بشيء، فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته ثم جئت به وقد مات، فوقعوا فيه يأكلونه، ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم، فرحنا وخبأت العضد معي فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال معكم منه شيء، فناولت العضد فأكلها حتى تعرقها وهو محرم. قال محمد بن جعفر حدث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة مثله. هذا مر معنا في الحج كلام في صيد للمحرم والتفصيل فيه أنه إذا صاده المحرم فهو حرام بلا أشكال، وإذا صاده الحلال ففيه تفصيل، إن عانه المحرم على صيده ولو بالدلالة أو الإشارة فإنه يحرم على المحرم، وكذلك لو صاده للمحرم، إذا صاده لأجل المحرم حرم عليه، لأن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم عجز حمار وحش وهو محرم فرده وقال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، لأنه علم أنه صاده لأجل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأكل. وأما أبو قتادة فصاده لنفسه فجاز الأكل. فهذا هو التفصيل في صيد الحلال، إذا صاد الحلال الصيد فهل يحل للمحرم أم لا. شاهد من الحديث قوله حتى تعرقها وهو محرم، يعني أخذ عظم الكتف وصار يقطع اللحم الذي فيه بأسنانه عليه الصلاة والسلام. باب قطع اللحم بالسكين. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا جعفر بن عمرو ابن أمية أن أباه عمرو ابن أمية أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده فدعي للصلاة فألقاها والسكين التي يحتز بها ثم قام فصلى ولم يتوضأ. يعني أحيانا يقطعها هكذا وأحيانا هكذا. وقال الحافظ وكان المؤلف يشير إلى تضعيف أن الحديث الذي فيه النهي عن تقطيع أو عن قطع اللحم بالسكين وأنه من فعل الأعاجم، فالحديث لا يثبت، وهذه الحديث تدل على جواز قطع اللحم بالسكين إذا دعت الحاجة وأنه لا بأس به. والحاجة كما تقدم أن يكون اللحم حارا كما في الذبائح التي يصنعها الناس ويجلس الناس على الذبيحة كاملة أو أكثر أو نصف أو كذا فلا يستطيعون تقطيع من شدة الحرارة، أو قد يكون لحم شديدا لم ينضج فيحتاجون إلى قطع بالسكين. باب ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. الطعام عيب الطعام يقسم إلى قسمين، عيب لأصل الخلقة كان يعيب نفس الطعام مثل الضب مثلا أو الأرنب أو البصل أو الثوم أو كذا يعيب نفس الطعام، وهذا طعام غير طيب وراح الكريهة وأنا ما أحب هذا الطعام وكذا. وأحيانا يعاب لأجل الإعداد أنه ما نضج أو ما فيه ملح أو ملحه زائد أو كذا، فهل يجوز عيب الطعام في القسم الثاني أن يعيبه لأجل الطبخ والإعداد؟ ذهب بعض العلماء أنه لا بأس المنهي عنه، أو يعني السنة أن لا يعيب الطعام لذاته لأنه خلق الله، خلق الله ونعمة من الله إذا كان الطعام حلالا، أما الحرام فلا يدخل. الحرام يعاب ويحذر منك الخمر والخنزير وكذا، لكن الكلام على الطعام الحلال فلا يجوز عيبه وسبه تنقصه لأنه نعمة من الله. هذا من باب كفر النعمة والترف، إنسان يسخر ويسب هذا الطعام ويعيبه، أقول ما يجوز، هذا نعمة من الله، إن اشتهيته فكل ولا فدعه يشتهيه ويأكله غيرك. لكن بعض العلماء قال يجوز أن يعيب الصنعة، يقول الطعام ما نضج أو مالح أو خالص أو كذا، لكن الصواب التفصيل أنه إذا يعني بين ما فيه من الخلل من أجل أن يصلح، يعني يقول لأهله أو للطباخ ترى الطعام اليوم الملح ناقص أو زائد أو ما نضج أو كذا، هذا ليس بعيب، هذا توجيه وتعليم، لكن لا يجوز أن يعيبه أمام الآكلين، ينبههم يقول الطعام ما نضج أو الطعام مالح أو الطعام كذا، لأن بعض الآكلين قد لا ينتبه، فإذا عابه أحدهم انتبه وانسدت نفسه ولم يعني يتلذذ بالطعام فيسكت، إن أعجبه الطعام أكل وإلا سكت وترك الناس. من لم يلاحظ هذا الخلل في الإعداد فإنه سيأكل ولا ينتبه، لكن إذا نبهه فإنه ينتبه ويكرهه في الطعام. هذا هو الصواب، أنه يجوز أن يعلم الطباخ الذي طبخه يلاحظ عليه طعام ناقص كذا زائد كذا، هذا لا بأس به. قال باب النفخ في الشعير. حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم أنه سأل سهلا رضي الله عنه هل رأيتم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم النقي؟ النقي هو خبز الدقيق الخالص، الدقيق الذي يطحن ثم ينخل حتى تذهب القشور فيبقى الدقيق أبيض خالص ليس فيه القشر، ومعروف. قال هل رأيتم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم النقي، يعني الدقيق الصافي الخالص من القشر؟ قال لا. فهل كنتم تنخلون الشعير؟ قال لا. يعني النخل، نخل الشعير بالمنخل، هذا يفعله يعني أهل يعني الترف أو اللي عندهم مال فينخلونه ويلقون النخالة، النخالة القشور بعد الطحن يلقونها، لكن إذا كانت الحال شديدة وكان الناس في فقر فإنهم لا ينخلون لأنه يريدون أن يكثر، فلا يخرجون النخالة ويلقونها بل يجعلونها مع الدقيق لتكثره، فيعجنون الدقيق مع نخالته ويأكلونه، يعني ما عندهم زيادة حتى يخرجوا القشور، بل يأكلونها مع الطحين مع الدقيق لشدة الحاجة. قال لا، ولكن كنا ننفخه، يعني كان في أشياء واضحة قشور كبيرة، أشياء يعني تعلق في حلق الأكل وتشوش عليه فإنه ينفخه، يعني إذا نفخ الدقيق خرجت الأشياء الخفيفة القشور الخفيفة التي لا تؤكل، أما بقية القشور اللي فيها شيء من اللب هذه تبقى تكون ثقيلة فلا تطير، يعني إذا نفخ ما يطير إلا القشر الخالص الذي ليس فيه شيء من اللب، وما عدا يبقى. فهذا يدل على يعني زهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وعلى يعني شدة العيش التي كانوا فيها في أول العمر. أولا أنهم يأكلون دقيق الشعير، وكما تقدم أن الشعير طعام غليظ ويرغب عنه، وإذا كان الناس في سعة لا يأكلونه كما هو حال الناس اليوم. الشعير طعام البهائم، ما أحد يأكل الشعير اليوم، فهم يأكلون الشعير دقيق الشعير وأيضا لا ينخلونه. الناس اليوم صاروا يأكلون دقيق البر مع التنقية والنخل، ينخلونه وينظفونه ينقونه ويخبزون هذا الدقيق الأبيض الخالص زيادة في تأنق وتلذذ في المطاعم. قال: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عباس الجريري عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه تمرا، فأعطى كل إنسان سبع تمرات، فأعطاني سبع تمرات إحداهن حشفة، فلم يكن فيهن تمرة أعجب إلي منها شدت في مضاغي. هذا أيضا من العجائب، يعني تخيل الآن لو واحد كبير من العمراء ومن الوجهاء وله أصحاب يصاحبونه ويأتي بالتمر ويبدأ يعطي عددا، واحدة اثنتين ثلاثة أربعة، كم أخذت فلان؟ سبع، لا تزيد، وأنت سبع وأنت سبع وأنت سبع بالعدد. يعني هذا شيء ما يتصوره الناس اليوم، بل يتفننون ويسرفون ويبذخون في المطاعم، والتفنن في طريقة الطبخ وطريقة التقديم، يعني ما يكتفون بمجرد الأنواع الفارهة واللذيذة، بل حتى يتفننون ويبالغون في طريقة التقديم في الأواني، طريقة السفرة والمقبلات وكذا وكذا، وطريقة تقديم الطعام. وفي ناس متخصصين في ولائم يعني الكبار من الأمراء والوزراء والملوك والرؤساء، يكون ناس متخصصون في تنسيق الوليمة والترتيب وإخراج الوليمة بمنظر بديع، كيف يقدم هذا وكيف يوضع هذا، وترتيب الأواني واختيار الأواني وكيف يوضع الطعام وكيف توضع الأنواع وكذا، يعني أشياء هائلة. وسمعت مرة أن بعض يعني المترفين أنه عزم أناسا فوضع بعيرا كاملا على السفرة، يعني هذا رأيت ما يكون من الترف والبطر، بعير كامل صحن كبير جدا وفيه بعير مسلوخ مطبوخ كامل على الصحن بارك، كأنه يعني كامل ما قطع منه شيء إلا الرأس والرقبة التي لا تثبت، إلا بقية البدن كامل. ما الذي يمسك البعير؟ يمسكه غنم، أربع شياه كاملة على أطراف البعير من كل جهة، شاة يمين شاة يسار شاة يمين خلف وشاة يسار خلف، يعني الصحن في أربع شياه كلها كاملة مطبوخة، وبعير في الوسط بارك مطبوخ. يعني ما تقول في هذا شيء؟ يعني في غاية ما يكون من الترف، لأنهم قد عزموا أحد الملوك فقدموا له الطعام بهذا الشكل، يعني من يستطيع الآن يأكل من البعير في الوسط؟ هذا مجرد مباهات تفاخر وترف وليس لأجل الأكل، صلى الله العافية. لغاية ما يكون من الأشهر البطر. وآخر عزم بعض يعني مترفين يقولوا فوضع تصلي ركعتين يا أخي جزاك الله، إذا دخل أحد يقول مسجد فلا يجلس حتى تركع ركعتين، فيقولون وضع السمكة كبيرة جدا طولها نسيت كم، لكن أمتار طويلة، سبعة أمتار أو ثمانية أمتار، يعني طول السمكة حوت ضخم طوله 7 أمتار وقريب منها كاملا مطبوخ وموضوع على المائدة بطوله كامل، لمن سيأكل من هذه السمكة بهذا الشكل؟ ويعني ما خفي علينا أعظم، وهم من السفلة ومن الفسقة. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان حاله، يربط على بطنه الحجر من الجوع، يخرج من بيته بعد الظهر شدة الحر فيجد أبا بكر وعمر رضي الله عنهما في الظهيرة شدة الحر، قال ما أخرجكما؟ قال الجوع يا رسول الله. قال وأنا أخرجني الذي أخرجكما، يعني لو وجد حشفا في بيتي ما خرج، لكنه لا يجد ولا حشف. يقول عمر رضي الله عنه كما جاء في صحيح مسلم يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يظل يومه يلتوي ما يجد دقلا وهو رديء التمر يملأ به بطنه، ما يجد دقلا أو دقلا يملأ بطنه. ترى ما في صلاة استسقاء هنا، اللي جاي يصلي صلاة استسقاء ما في، في مسجد الراج هناك، لا يجد دقلا يملأ به بطنه. يعني هذا سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام وأكرم الخلق على الله، لا يجد شيئا أبدا، لأن الدقل هو أقل أنواع التمر لا يجده. وجاءه ضيف قال، جاءه أعرابي قال يا رسول الله إني مجهود، راح لي كبير القوم القائد الرئيس النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله إني مجهود يعني جائع جوعا شديدا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى إحدى بيوته إلى إحدى نسائه، هل عندك شيء؟ قالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فأرسل الثانية كذلك والثالثة والرابعة حتى أرسل البيوت إلى بيوت 9 كل واحدة تقول والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. 9 بيوت ليس فيها ثمرة واحدة، وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. لكن هل استحيا وخجل أنه ما عنده ثمرة واحدة يضيف فيها هذا الضيف أمام الناس؟ ما استحيا، هذا ليس عارا. فقال عليه الصلاة والسلام من يضيف هذا الليلة يرحمه الله، أنه ما قدر أن يضيفه. فأخذه أبو طلحة رضي الله عنه، قصة معروفة، أطعمه طعام الصبية رضي الله عنه. فأعطى كل إنسان 7 تمرات، فأعطاني 7 تمرات إحداهن حشفة. أبو هريرة رضي الله عنه فرح بهذه الحشفة، قال فكانت أعجبهن إلي. لماذا؟ قال شدت في مضاغي، يعني صار يمصها وطالت في فمه، لأن الإنسان إذا كان جائعا والتمر لين أكله وانتهى، أكله بسرعة وانتهى. 7 لا تشبع ولا طفلا صغيرا، كيف بإنسان كبير وجائع جوعا شديدا، فلا تشبعه لكنها تسد الرمق أحسن من لا شيء. فأكل 7 لكن هذه طالت معه، صار يمصها وطالت معه يعني تلذذ بها وقت أطول. قال كانت أعجبهن إلي، هي حشفة يعني تمرة ناشفة، يعني مثل الحشفة اللي ما تركل، يعني يابسة حشفة ليست يعني التمر جيد. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا شعبة عن إسماعيل عن قيس عن سعد قال رضي الله عنه قال رأيتني 7 مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة أو الحبلة حتى يضع أحدنا كما تضع الشاه، ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، خسرت إذن وضل سعيي. يعني شوف وصلوا إلى هذا الحد، ما يجدون طعاما أبدا، يأكلون ورق الشجر، والحبلة هي السمر الطلح المعروف، يأكلون أوراق الشجر شدة الجوع، حتى أن أحد يضع كما تضع الشاه، لأنه ما له خلط، يأكلون مثل الغنم، يضعون كما تضع الشاه. هذا الشيء غاية ما يكون من الجهد والجوع الشديد. ولكن لما صبروا نصرهم الله فتح عليهم وصاروا ملوك الدنيا رضي الله عنه. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن إسماعيل عن قيس عن قيس عن سعد قال رأيتني نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب عن أبي حازم قال سألت سهل بن سعد رضي الله عنه فقلت هل أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي؟ فقال سهل رضي الله عنه ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. قال الحافظ هذا الاستدراك قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر قبل البعثة إلى الشام كما معروف في التجارة في مال خديجة رضي الله عنه، فقال وكان أهل الشام يأكلون النقي، فيعني يحتمل أنه رآه في الشام وقد يكون أكل منه فاحترز عن ذلك، فقال من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله، لأنه زمن البعثة لم يخرج من الجزيرة، آخر وأقصى ما وصل إلى تبوك في غزوة تبوك ولم يصل إلى بلاد الشام، إنما نزل في تبوك يعني 20 يوما ثم رجع، فاحترز عن هذا. قال فقلت هل كانت لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. المنخل معروف هو يعني إناء فيه ثقوب يوضع فيه الدقيق فينزل الصافي وتبقى القشور في هذا المنخل، ومعروف ينخل فيه الدقيق وما شابهه، له ثقوب صغيرة لا يدخل معه إلا الشيء الصغير الحجم. قال قلت كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال كنا نطحنه وننفخه فيطير مطار وما بقي ثريناه فأكلناه. حدثني إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح بن عبادة حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية يعني مشوية، فدعوه فأبى أن يأكل. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. يعني عدم الأكل ليس على سبيل التحريم أو الكراهة، لكنه تذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم فعافت نفسه هذه الشاة المصلية المشوية، يعني تذكر ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الشدة وقلة الحال فعافت نفسه، كيف يعني يقدم على أكل شاة مشوية والزمن قريب برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما يجد بقلا يملأ به بطنه، فعافت نفسه. لكن ليس معناه أن الإنسان يشرع له أن يترك الطيبات وأن يشدد على نفسه، لا، يأكل ما تيسر ويحمد الله يستعين به على طاعة الله. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود حدثنا معاذ حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان ولا سكرجة ولا خبز له مرقق. تقدم أن الخوان هو ما يضع عليه الطعام غير الجلد، يعني إناء معين يوضع عليه الطعام، هذا يدل على سعة الحال، مثل يعني يسمى الصواني وما شابه ذلك. والسكرجة مر أيضا أنها إناء صغير يعني يكفي الواحد واثنين أو ثلاثة. ولا خبز له مرقق، فقلت لقتادة على ما يأكلون؟ قال على السفر، يعني يضعون السفرة من الجلد ويضعون الطعام فوقها ويأكلون. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض. ما شبع من طعام البر فضلا عن اللحم والفاكهة وما شابه ذلك، طعام البر ما شبع 3 ليال تباعا، يعني ما يتيسر له الخبز 3 أيام، يعني يوم خبز يوم تمر، أو يومين خبز يوم تمر، أو أيام تمر، فالخبز نادر، إذا حصل يوم ما حصل يوم الثاني، قد يحصل يومين لكن ما يحصل 3 أيام. ورد عند مسلم أنه ما شبع من خبز يومين تباعا، يعني معناه أن الخبز نادر الوجود، إذا ولد اليوم ما يوجد في اليوم التالي والثالث لندرته وقلته، إنما أكثر أكلهم التمر. وأهل الصفة رضي الله عنهم صاحوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يوما قالوا يا رسول الله أحرق التمر بطوننا يا رسول الله، يكون تمر يوم يومين 3 4 أيام متتابعة، تمر وماء حتى اللبن ما يجدونه إلا نادرا، قالوا أحرق التمر بطوننا يا رسول الله، معروف التمر حار إذا لم يخالطه طعام آخر حار على المعدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معتذرا لو أجد خبزا ولحما لأطعمتكموه. وهؤلاء هم أسود الإسلام، وهم الجيش الذي يعد للقتال والجهاد في سبيل الله ونصرة الدين، ومع ذلك يعتذر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لا يجد ما يطعمه، وإذا سواهم بنفسه فلا حيلة بعد ذلك، ما استأثر بشيء دونهم. كان عليه الصلاة والسلام إذا جاءه هدية من طعام أي كان لم يأكله حتى يدعو أهل الصفة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما جاءه اللبن دعا أهل الصفة وكانوا قرابة 70، ولما دعاه أبو طلحة بطعام كما تقدم دعاه لطعام أقراص الشعير مع السمن ما قام وحده، دعا أهل الصفة وقاموا قرابة 70 أو 80 رجل فأكلوا حتى شبعوا. فهكذا كان عليه الصلاة والسلام لا ينفرد بنفسه ويستأثر بالملذات والطيبات، بل كان يؤثر عليه الصلاة والسلام بما يجد ولو كان قليلا. باب التلبينة. قال التلبينة طعام يتخذ من دقيق أو نخالة وربما جعل فيه عسل، سميت تلبينة لشبهها باللبن في البياض والرقة. إذن التلبينة مثل إيش؟ اللي مر معنا قبل قليل الحريرة. الحريرة هي طعام يصنع من الدقيق وليس معه لحم، التلبينة إذن مثل الحريرة، وهي قريبة اليوم ما يسمى بالشوربة، لكن تأخذ الشوربة من الشعير، والتلبينة تكون من الدقيق، قد يكون من الشعير قد يكون من البر، فيعني فيها شبه مما يسمى بالشوربة. حدثنا يحيى بن مكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن إلا أهلها وخاصتها أمرت ببرمة، البرمة مثل القدر، من تلبينة فطبخت ثم صنع ثريد، الثريد معروف وطعام يصنع من الخبز واللحم، فصبت التلبينة عليها ثم فصبت أو صبت التلبينة عليها ثم قالت كل منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض، وضبطت بضم الميم مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن. الاستجمام والاستراحة، يعني الإنسان إذا أصيب بمصيبة ثم أكل طعاما طيبا فإنه يتلذذ به ويفرح وينسيه بعض الحزن، فينبغي الإنسان إذا أصيب أن لا يترك الطيبات، فيجتمع عليه هم المصيبة وترك الطيبات، فلا بأس أن يأكل من الأطعمة الطيبة ولا يحرم نفسه. بعض الناس يقول أنا ما لي نفس، إذا أصيب قل له كل يا فلان اشرب، قال والله ما لي نفس، لو يعني غصب نفسه وبدأ بالأكل لان طلق وانشرح، والأكل هذا يعني يعوضه ويخفف عليه المصيبة. فالأمر الإنسان يستسلم للمصيبة، بل يقاومها ببعض الأشياء الطيبة اللي فيها لذة، لأن المصيبة ألم واللذة تقاوم الألم. فإذا تلذذ بشيء من الطعام الطيب فإنه يخفف الألم، ولا سيما هذا الطعام ألم أحسن ما يكون، أن الثريد من أطيب الطعام هو خبز من بر أو نحوه، ويوضع معه اللحم ثم تصب عليه التلبينة، فهذا يكون يعني من أحسن ما يكون من الطعام، فإنه يذهب بعض الحزن. باب الثريد. قال الثريد أن يثرد الخبز بمرق اللحم، وقد يكون معه اللحم، أحيانا يكون بالمرق وأحيانا يكون معه لحم. حدثنا محمد بن الشعر، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة الجملي عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون. ورد في رواية عند ابن مردوي قال ابن كثير بسند جيد: وخديجة بنت خويلد، يعني من النساء اللاتي كمل، فالكمل من النساء ثلاث: مريم ابنة عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد رضي الله عنهم. كملنا في العقل والدين، لأن المرأة ناقصة عقل ودين، يندر أن تجتمع صفات الكمال في امرأة، يكون فيها صفات جيدة لكن ينقصها كذا ينقصها كذا، لكن هؤلاء الثلاث كملنا في العقل والخلق والدين. خديجة رضي الله عنها امرأة عاقلة جدا، ومن عقلها أنها يعني هي التي خطبت النبي صلى الله عليه وسلم لما تاجر بمالها ومعه خادمها ميسرة، فكان يذكر لها صفات النبي صلى الله عليه وسلم من الأمانة وكمال الخلق وحسن المعاملة، فأعجبت به. هذا يدل على يعني كمال العقل، أنها أعجبت بالنبي عليه الصلاة والسلام وحبت هذه الأخلاق الكاملة الفاضلة. فالطيور على أشكالها تقع، فلما كانت كاملة في دينها وخلقها وعقلها انجذبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحبت وارتاحت له، فهي التي أرسلت إليه تخطبه لنفسها، فوافق النبي عليه الصلاة والسلام وتزوجها وأحبها حبا عظيما لدينها وعقلها وخلقها. ومن رجاحة عقلها رضي الله عنها أنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وجاءها يرتجف من شدة الخوف والفزع، طمنته تطمينا عظيما، قالت: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم تصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. عد الصفات الفاضلة العظيمة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن من كان يتصل بهذه الصفات أنه لا يمكن أن يخزيه الله، وأن يكون مرآه جن شياطين وكذا تسلطت عليه، وأنها ستؤذيه وكذا أبدا، هذا خير. فجزمت رضي الله عنها أنه لن يأتيه من الله إلا كل خير إلا كل خير. وذهبت فيه ورقة بن نوفل، هذا رأي ثاني حازم. ورقة بن نوفل كان قد تنصر ويقرأ في الإنجيل ويعرف أشياء عن النبوة والوحي، فلما ذهبت إلى ورقة جزم ورقة بأن هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى بن عمران، يعني أكد له وجزم له أن هذا وحي وليس شيطان تمثل له كذا، فهذا يدل على كمالها رضي الله عنها. تقل الطلع الأثر إبراهيم الذي ذكره كثير تأكد منه وذكر خديجة مع الكمن. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. يعني اختلف العلماء في هذا الحديث هل عائشة أفضل من مريم ومن آسيا ومن خديجة رضي الله عنهن، أم أنها فضل عائشة على النساء ما عدا الثلاث الكمل، لأن يعني عائشة لم يصرح أنها كملت وإن كانت فاضلة من أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولها مناقب كثيرة معروفة. فاختلف منهم قال أن عائشة أفضل من خديجة لهذا الحديث، قال فضل عائشة على النساء فضل الثريد على سائر الطعام وإن لم يذكر الكمال، فإذا هذا عام. منهم قال على النساء ما عدا الثلاث، لأنه ذكر كمال الثلاث ولم يذكر كمال عائشة، يعني لم يثبت الكمال لعائشة رضي الله عنها لكن أثبت لها الفضل، والأمر محتمل. وذلك يعني ذهب آخرون من العلماء إلى التوقف في التفضيل بين عائشة وبين خديجة رضي الله عنهن، يعني وهذا رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الحديث محتمل، هل قول فضل عائشة على النساء يشمل خديجة أم تستثنى خديجة ومريم وآسية، هذا محتمل. وخديجة لها فضائل في السبق والوقوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول بعثة والتثبيت، وعائشة رضي الله عنها لها فضائل في من جهة طول العمر ونشر العلم، لأن نشرت علما عظيما بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني كل واحدة لها فضل لم تشاركها الأخرى فيه، هذه لها فضل السبق، هذه لها فضل التأخر ونشر العلم. فالأقرب الإنسان يقول توقف، الله أعلم، إنها حديث محتملة وليس هذا مما يجب البت فيه، أنه ما يترتب عليه عمل. إذا قلنا عائشة أفضل أو خديجة أفضل، ما الذي يترتب عليه من العمل؟ ما يترتب من مسألة فقهية. إذا قلت الراجح كذا فعلت كذا، وإذا قلت الراجح كذا فعلت الشيء الآخر، لازم ترجح حتى تفعل أحد الاثنين. يعني أقول هذه مسألة من جهة يعني الاعتقاد وليس فيها عمل، ونحب الجميع ونقول الحديث محتملة في فضائل خديجة فضائل عائشة رضي الله عنهن، والأقرب التوقف في ترجيح. عند ابن مردوي قال ابن كثير عنه شيء وما طلع، ابن كثير صح. حدثنا عمرو بن عون حدثنا خالد بن عبد الله عن أبي طوالة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. يعني هذا ما في ذكر كمل من النساء، هذا مطلق، لكن يجمع بين الحديث وقال هذا الحديث جاء بدون ذكر الأول، قد يكون الراوي فصله ترك يعني أول الحديث وجاء بآخره، فيؤخذ باللفظ الكامل الذي فيه يعني الزيادة. فيعني كما تقدم وقال مسألة محتملة. حدثنا عبد الله بن منير سمع أبا حاتم الأشهل ابن حاتم حدثنا ابن عون عن ثمامة ابن أنس عن أنس رضي الله عنه قال دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط فقدم إليه قصعة فيها ثريد، قال وأقبل على عمله، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه، قال فما زلت بعد أحب الدباء. عدم أكل الخياط هذا ورد أنه مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، عدم أكله ليس معناه أنه يأخذ منه أن المضيف لا يأكل مع الضيف، هذا على حسب الحال. إذا كان بينهم ميانة ولا يعني يستوحش الضيف من عدم أكل المضيف فلا بأس، يضع الطعام يقول كلوا ويذهب المضيف في عمل إذا كان عنده شيء من العمل. إذا كان لا الضيف استوحش، لو جاء المضيف وضع الطعام وقال تفضل وذهب إلى يعني عمل في البيت أو خارج البيت، قد يستوحش الضيف ولا يأكل، يقول أنا ما جئت للأكل، أنا جئت للجلوس والتحدث، هذه إهانة، يحط عندي الطعام ويروح، أنا ما جئت عشان الأكل. فلكل مقام المقام، إذا علم صاحب البيت أن الضيف لا يعني يستوحش ولا يعد هذا إهانة وهو مشغول أو الطعام قليل وأراد أن يؤثره به فلا بأس، يضع عنده ويذهب، على يعني حسب يعني أحوال الناس وحسب العلاقة بين الضيف والمضيف. قال باب شاة المصموطة والكتف والجنب. حدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام بن يحيى عن قتادة قال كنا نأتي أنس بن مالك رضي الله عنه وخبازه قائم قال كلوا، فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله ولا رأى شاة سميطة بعينه قط. تقدم الكلام على الشاة السميطة والمرقق. حدثنا محمد المقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. لم يتوضأ لأن هذا هو الصارف عن الأمر عن الوجوب كما تقدم، أنه كان في أول الأمر يتوضأ مما مست النار، وقال عليه الصلاة والسلام توضأوا مما مست النار، ثم ترك الوضوء في هذه الحديث فدل على عدم الوجوب. نقف على قول باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.